بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن ننتقل إلى الشروط الأخرى التي ذكرت لطهارة ماء الاستنجاء بحسب المشهور، نضيف وجها آخر لنفي الشرط الخامس الذي تقدم. كان الشرط الخامس لطهارة ماء الاستنجاء ألا توجد فيه أجزاء متميزة من النجاسة. ذكرنا وجهين لرده. أولا أنه منافي لمورد نزول الآية الكريمة إن الله يحب التوابين، والثاني التمسك بإطلاق الروايات. هذه قضية وجود أجزاء من الغائط في الماء وحالة غالبة لا يصح إهماله، أمر مستهجن ألا يشير إليها المجيب في أجوبته، فتركها ليس إهمالا. ترك الإشارة إليها في النصوص ليس إهمالا كما سمعنا من السيدين الحكيم والخوئي قدس الله سرهما، ليس إهمالا. هذا معنى أن المولى لا يريد التفصيل بلحاظ هذه الحالة، وإنما يريد طهارة ماء الاستنجاء بحسب المشهور مطلقا. ولذلك نجد أن السيد الخوئي وكأنه هو يسلم الكبرى فتوجه لمناقشة الصغرى. أحيانا تحلل كلام الفقهاء والأعلام حتى تعرف كيف فكروا وقالوا هذا الكلام. فالسيد الخوئي كأنه ما عنده إشكال بالكبرى، بأنه إذا كانت الحالة غالبة فترك بيانها دليل الإطلاق من هذه الناحية لا يصح إهماله، فلذلك هو وجه كلامه للصغرى، قال هذه ليست حالة غالبة، ليست متعارفة وجود أجزاء من النجاسة في ماء الاستنجاء. وقلنا هذه دعوة لا يمكن المساعدة عليها، لأنه موجودة أجزاء الغائط، والماء لما يزيلها تكون هي ضمن ماء الاستنجاء. إلا أن يريد أن يقول أن الجزء الأول من ماء الاستنجاء ليس مشمولا بهذا الحكم، لأنه نتذكر كلمة أمس قال إن المتعارف في الاستنجاء ما إذا بقي من النجاسة في الموضع شيء يسير. وقبل ذلك وين؟ هذا من بقى شيء يسير تسمي استنجاء، والقبل ذلك وين كان؟ فهل يريد أن يخرج الجزء الأول من ماء الاستنجاء ولا يطلق عليه ماء استنجاء؟ هذا قول بالتفصيل الذي يقوله الشيخ الطوسي بين الغسلة الأولى والغسلة الثانية، تفاصيل لا نريد أن نطل بها. نريد نضيف الآن وجها ثالثا، وهو أن نفس روايات الباب تنفي هذا الشرط، لأن الإمام لما علل للسائل لماذا لا بأس بالثوب الملاقي لماء استنجاء، ماذا علله؟ قال لأن الماء أكثر من القدر. لاحظ، فهذا التعليل إذن يسلم بوجود القذر في الماء، لكن غاية ما يطلب أن يكون الماء أكثر من القذر. فكيف تنفون وتقولون يشترط أن لا يوجد؟ هي الروايات تتضمن وجود هذا. الإمام ما قال بشرط أن يكون الماء خاليا من القال، لأن الماء أكثر من القدر، فمعنى يسلم بوجود القدر في الماء لكن الشرط أن يكون الماء أكثر. هذا إذن وجه ثالث نضيفه إلى الوجهين السابقين. الآن نريد أن نتقدم بعد في بيان الشروط، ونقول أن كلمات الأصحاب تضمنت شروطا أخرى لطهارة ماء الاستنجاء على القول بطهارته، منها قول الشهيد الأول قدس سره في الذكرى، قال ولو زاد وزنه اجتنب. إذا زاد وزن ماء استنجاء يجب أن يجتنب هذا الماء ولا يجري في هذا حكم الخاص، لكن الأصحاب ضعفوا مثل هذا الشرط لعدم الدليل عليه، بل الدليل على خلافه تمسكا بإطلاق الروايات. ما يوجد هذا الشرط ولا هذا التفصيل في الروايات، فنتمسك بإطلاق الأدلة لنفيه. وهي كما ترى من التدقيقات، يعني شنو عندك انت ميزان حساس لما قاعد ببيت الخلاء، حاط لك ميزان حساس حتى توزن الماء قبل الاستنجاء وتوزن الماء بعد الاستنجاء، ثم تجد هذا الفرق الضئيل بالمليغرام مدرج قد، حتى تقول إذا زاد وزنه. هاي من التدقيقات التي أكيد النصوص بعيدة عنها ولا موضوع لها، ولا يمكن التعاطي مع النصوص بهذه الطريقة. لذلك قلنا ضعفه الأصحاب هذا الشرط لعدم الدليل عليه، بل الدليل على عدمه لإطلاق الأدلة خلص، وهي من التدقيقات التي لا موضوع لها في الخارج، إذ كيف تعرف زيادة الوزن؟ وهل توجد آلات حساسة لحساب الأوزان الضئيلة جدا؟ لذا حاول بعض الأصحاب كالعلامة في النهاية، نهاية الإحكام، طبعا ستقول خو الشهيد الأول بعد العلامة، فكيف يعني تنسب المعالجة إلى العلامة؟ قلنا هذا الكلام لما ننقل عن الشهيد هذا ما يعني أنه متفرد به، لا، وإنما نحن لابد أن ننقل نصا من أحد الأصحاب حتى نناقشه، وإلا الكلام قبل الشهيد موجود بدليل العلامة وجه هذا الشرط، قال ها لعلهم يريدون أنه إذا زاد وزنه اجتنب كناية عن حصول التغير فيه، فرجع إلى الشرط الأول الذي اشترطناه كان ألا يتغير الماء بأوصاف النجاسة، فهذا كان في التعبير آخر عن عدم تغير ماء الاستنجاء، هذا قصدهم أنه لا يتغير وزنه، هذا دفاع العلامة عن هذا الوجه. لذا حاول بعض الأصحاب كالعلامة في النهاية إرجاعه إلى التغير باعتباره كاشفا عنه، وإلا هو الشرط ألا يتشرط الأول ألا يتغير ماء الاستنجاء بأوصاف النجاسة، فبدل هالتعبير قالوا ألا يزيد وزنه، وزنه كناية عن هذا التغير، فإذا هذا الشرط لا وجود له. ومنها ومن تلك الشروط التي ذكرها الأصحاب ما نقله صاحب الحدائق قدس سره عن بعض المتأخرين من سبق الماء اليد، لابد في عملية الاستنجاء لكي يكون الماء طاهر لابد أن صب الماء أولا ثم يباشر إزالة النجاسة باليد بفرك موضع الغائط وإلى آخره، فلولا بالعكس سبقت اليد إلى الغائط ثم صب الماء لا يجري هذا الحكم الخاص. هذا إذن الشرط الآخر، أن اليد لا تسبق الماء، الماء يسبق اليد بالصب ثم يستعمل اليد في إزالته. إذن ومنها ما نقله صاحب الحدائق قدس سره عن بعض المتأخرين من سبق الماء اليد، فلو سبقت اليد، اليد سبقت الماء وضعها على موضع الغائط تنجست، وإذا تنجست قال كانت كالنجاسة الخارجة، وعلمنا من بعض الشروط أن لا تكون هناك نجاسة خارجة، فإذا اليد سبقت خل اليد لما سبقت ولامست ولاقت الغائط تنجست، وإذا تنجست اليد هي أصبحت نجاسة خارجية غير البول والغائط، وقد اشترطنا أن لا تكون نجاسة خارجية، فإذا لا يكون ماء الاستنجاء طاهرا. ورد طبعا هذا الشرط بأن وصول النجاسة إليها لازم على كل حال، إذا هكذا تفكر فإذا لا فرق اليد سبقت أو الماء سبق، وحتى لو الماء سبق هم اليد لما يحاول فرك بها محل الغائط وهم لاقت نجاسة وهم أصبحت نجاسة خارجية، وأيضا الشرط انتفى بعدم وجود نجاسة خارجية، فما يفرق إذا كنت هكذا تفكر وتقول أن اليد تتنجس بملاقات الغائط، وإذا تنجست اليد أصبحت نجاسة خارجية، فإذا هذا الشرط انتفى، هذا ما يفرق بها بين أن تسبق اليد أو يسبق الماء، هذا كل التقدير، فإذا هذا الشرط أيضا لا صحة له. ورد بأن وصول النجاسة إليها لازم على كل حال، والظاهر كما ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم أن نجاسة اليد إنما تستثنى من حيث جعلها آلة للغاز، والآلات تطهر بالتبع كما نعلم ولا تنجس أيضا، هذا شيء نعرفه، فاليد حينما تستعمل لإزالة النجاسة إنما تكون بمثابة الآلة، لا ينظر لها بهذا اللحاظ. نعم لو النجاسة لاقت اليد أو اليد لاقت النجاسة بغير غرض الاستنجاء، مثلا مصاب بواسير أجالكم الله وراد بيدي يتحسس موضع مثلا، فلو اليد إيه هاي صحيح، لو اليد لاقت الغائط بغير عملية الاستنجاء حينئذ نعم تعتبر نجاسة خارجية وتنجس ولا يكون ماء الاستنجاء طاهرا، وكل هذا الكلام تقوله صحيح، هذا ممكن لأنها خرجت عن مورد الروايات. أما تقول لي لازم الماء يسبق اليد لأن اليد إذا سبقت الماء ستتنجس وتصبح نجاسة خارجية، شيخ ما يفرق به الماء سبق لو اليد سبق، على كلا التقديرين اليد ستلاقي الغائط وتتنجس وتصبح نجاسة خارجية. فهذا إذن يمكن أن تستثنوا هذا، قولوا أنه لو استعملت اليد بغير حالة الاستنجاء صحيح، هذا الكلام يأتي. لذلك قال فلو اتفق لغرض آخر كان في معنى النجاسة الخارجية، صح مو لغرض الاستنجاء. لذلك علقنا قلنا هذا القيد منفي بإطلاق الأخبار أيضا مطلقة من هذه الناحية، ولم يثبت جريان العادة على سبق صب الماء حتى يمنع من التمسك بالإطلاق، مو معلوم أن العادة الجارية كانت أن الماء يبدأ أولا حتى تجي ترد علي هذا الإطلاق وتقول لا ما يصير التمسك بهذا الإطلاق، لأن الإمام إنما ما بين هذا التفصيل سبق اليد أو سبق الماء لأن الحالة الغالبة كانت هو أن يسبق الماء يصب الماء ثم يستعمل يده، أنى لك بمعرفة هذه، مو معلوم. لو كانت هذه الحالة الغالبة لكان قلنا صحيح ما نستطيع أن نتمسك بالإطلاق، لأن الإمام لما ترك التفصيل تركه تعويلا على الحالة الخارجية الموجودة بأن الماء يسبق أولا ثم يستعمل يده، وعندك علم بأن الحالة الخارجية كانت هكذا، مو معلوم. فإذن الإطلاق تام ولا يمكن المناقشة فيه من هذه الجهة. قلت ولم يثبت جريان العادة على سبق صب الماء حتى يمنع من التمسك بالإطلاق. نعم لو أصابت يده الغائط بداع آخر غير الاستنجاء لم يحكم عليها بالطهارة لخروج الحالة عن مورد الروايات، هذا صحيح. لو كان بعد خروج الغائط لأمر ما هو يتحسس بيده موضع الغائط لأي أمر كن حالة مرضية أو أي شيء آخر صحيح، هاي خرجت عن مورد الروايات، لأن المسموح به لما تستعمل اليد آلة مساعدة للماء لإزالة النجاسة. إذن هذه الشروط أيضا لا صحة لها. والآن قلنا وقبل الانتهاء من البحث، لأن الآن كلامنا كله في الفرع الأول وهو شروط طهارة ماء الاستنجاء بحسب العروة وبحسب ما أضافه بعض الأعلام بأنها شروط أيضا للقائل بالعفو بأن ماء الاستنجاء النجس لكنه لا ينجس، قالوا أيضا هذه الشروط مطلوبة لأن على كلا التقديرين هو حكم على خلاف القاعدة، فلا بد أن يقتصر منه على القدر المتيقن وهو وجود هذه الشروط. إذن فلازلنا في الفرع الأول قبل الانتهاء من البحث في هذا الفرع ننبه إلى أمور. واحد، إن هذه الشروط كلها يمكن للقائل بالعفو الاستغناء عن ذكرها. هذا القائل بالطهارة يريد يتخلص من تبعة هذا القول أضاف هذه الشروط، القائل بالنجاسة ما يحتاج إلى كل هذه الشروط، فيكفيه شرط واحد الذي ذكرته الروايات وهو أن يكون الماء أكثر من القدر، خلص هذا الشرط إذا تحقق قل إذن حينئذ بنجاسة الماء وأنه لا ينجس ملاقيه، لما ذكرنا في تقريبه في حين أنه لما يكون الماء أكثر من القدر ومستولي عليه فحينئذ مو معلوم أن قطرات الماء وجزء الماء الذي لاقى الثوب أو البدن حاويا على عين النجاسة، لا يكون متنجس والمتنجس لا ينجس، فإذن ما يحتاج أزيد من هذا الشرط القائل بالنجاسة. واحد، إن هذه الشروط كلها يمكن للقائل بالعفو الاستغناء عن ذكرها والاكتفاء بما في رواية العلل من قوله عليه السلام إن الماء أكثر من القدر فإنه يحقق وجه عدم نجاسة الثوب وغيره، لأنه لاقى متنجسا لا يعلم أنه حامل لعين النجاسة. هذا كلش كافي، إذن حتى يتنجس بملاقاته. أما الشروط الأخرى فهي إما متضمنة في هذا الشرط في روايات العلم، أو لازمة له. افترض كعدم التغير، هذا الشرط الأول الذي ذكره. أنت ما دام أمنت أن الماء أكثر من القدر، فضمنان يلزم منه ألا يتغير بالنجاسة، هذا الشرط متحقق. فإذا ضمنت هذا الشرط، إذن الشروط الأخرى إما متحققة ضمنان لأنها لوازم له، وإما أصلا هي غير مطلوبة، لأن ذكرنا هي كلها شروط، كانت مو كل أغلبها كانت شروط لتحقق الموضوع، يعني أن المنافي لها خارج موضوع عن، فمو يم البحث أصلا. لما تقول لي ألا توجد نجاسة خارجية، هذا مو يم البحث، أنا حديثي عن ماء الاستنجاء الذي يطهر البول والغائط، النجاسة الخارجية خارج عن محل البحث. وهكذا فشروط ثلاثة لعله يمكن أو أربعة من الخمسة كانت هي شروط لتنقيح الموضوع ولإخراج ما سواها عن محل البحث، ليست شروط الحكم. فإذا قلنا أنه إذا أمنت هذا الشرط، فإن الشروط الأخرى إما متضمنة فيه أو لازمة له كعدم التغير. مو كان الشرط الأول لا يتغير بأوصاف النجاسة، هو إذا أمنت أن الماء أكثر من القدر هذا راح يتحقق تلقائيا، أو لأنها خارجة موضوعا. شروط الأخرى ما تحتاج أن تذكر، هي خارجة تخصصا خارجة موضوعا. الشرط الثاني ألا يتعدى تعديا فاحشا عن محل الغائط، هو هذا خرج عن كونه استنجاء. إذا البول افترض لاقى فخذيه ويريد يطهره، هذا ليس ماء استنجاء أصلا، فهذا الشروط ما تحتاج إلى ذكر لأنه خارج عن محل البحث أصلا، أو لأنها خارجة موضوعا كالتعدي الفاحش عن الموضع المتعارف، أو وجود نجاسة خارجية أيضا ما يحتاج إلى ذكر، هذا خارج عن موضوع البحث. نحن نتحدث عن نجاسة البول والغائط، ما معنى إدخالنا في الدم وهل هو كذا وهل هو كذا، فإنها تخرجه عن محل البحث تخصصا. هنا استثمرنا هذه النقطة التي ذكرناها هنا لكي ننقض نقضا آخر على المشهور. نسأل المشهور، نقول أيها المشهور، وهذا لم يثيروا هذا السؤال، ونلتمس منهم جواب. لو مو ثوب المستنجي لاقى ماء الاستنجاء، ثوب آخر أطارته الريح فلاقى ماء الاستنجاء، أو أطفال يلعبون بالكرة يلهون بالكرة طفرة الكرة ولاقت هذا ماء الاستنجاء، شو تقولون؟ هذا الملاقي أيضا طاهر لا يتنجس بملاقاة ماء الاستنجاء. ومقتضى كلامكم تقولون ماء الاستنجاء طاهر، يعني ذن الملاقيات كلهن طاهرة لأن لاقت طاهرة، صح؟ بس بالمقابل هذا خارج عن مورد الروايات، مورد الروايات كلها ناظرة إلى ثوب المستنجي نفسه لو لاق الماء، فشو تقولون أيها المشهور؟ احنا الحمد لله بالمنطقة الأمينة، احنا نقول هذا ايضا لا ينجس ملاقي لنفس العلل الموجود، لان دنط الحكم دنصوغ الحكم على القاعده. الحكم هنا لما نقول نجس لا ينجس صغناه على القاعده، وما دام على القاعده اذن يمكن تعميمه لكل مورد اخر. انتم ايها القائلون بان ماء الاستنجاء طاهر، واذا طاهر معناه لو ثوب اخر اطارته الريح ولاقى هذا هم لا يتنجس، أو كما قلنا كرة يلهو بها الصبيان هم لا تتنجس. هم ملزمين بأن يقولوا نعم هاي كلها لا تتنجس، لأنهم قالوا بأن ماء الاستنجاء طاهر، فإذا هذه الأشياء كلها لاقت شيئا طاهرا. لكن خب بالمقابل أنها أنتم قلتم أنه هذا حكم على خلاف القاعدة، فيقتصر بي على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ثوب المستنجي نفسه، أما ثوب آخر خارج عن القدر المتيقن، فماذا تقولون أيها المشهور في هذا الفرع؟ يمكن تصويره كنقضا إذن على المشهور القائل بالطهارة. طبعا أيضا هنا علينا أن نضيف بأنه ليس لهم التجريد عن الخصوصية. خاف يقولون خو صحيح الروايات وردت في الثوب المستنجي الملاقي لماء الاستنجاء، لكن نجرد عن خصوصية لكل ثوب يلاقي ولكل شيء يلاقي. لا، هذا في غير محله هذا التجريد على الخصوصية، لوجود الخصوصية بوضوح أنه ماء استنجاء يراد منها رفع الأسر والمشقة عن المستنجي، حكم الشارع بأنه إذا لاقى ماء الاستنجاء يطهر. هذا الأسر والمشقة ما موجود في هذا الثوب الذي أطارته الريح ولا في الكرة التي يلعب بها الصبيان مثلا، فالتجريد على الخصوصية في غير محله إذا أرادوا أن يقولوا نعم هذه كل الأشياء طاهرة، لأن الروايات وإن وردت في الثوب ثوب المستنجي لكن نجرد عن الخصوصية. لا يساعد المقام على التجريد عن الخصوصية لوجود الخصوصية، هو احتمالها يكفي كما نعلم، احتمال الخصوصية يكفي لعدم صحة التجريد عن الخصوصية. أما هنا لا، الخصوصية ظاهرة بأن الشارع أراد التسهيل ورفع العسر والحرج عن المستنجي، فكيف تعممونه هذا الحكم إلى غيرها؟ إذن هذا يصلحنا، وبذلك يكون الحكم على القاعدة، هذا مبنانا. ولو لم يكن كذلك، لم يكن على القاعدة، لما أمكن تعميمه إلى بعض الحالات الأخرى، كما لو لاقى غير ثوب المستنجي هذا الماء. شو تقولون؟ كما لو لاقى الماء ما حينما أطارته الريح مثلا، وين المأزق الذي فيه المشهور؟ هذا المأزق. فالمفروض على مبنى المشهور القول بطهارة كل هذه الأشياء، لطهارة الماء فتكون هذه الأشياء قد لاقت طاهرة، فالمفروض أنكم تقولون بطهارتها. جيد، بالمقابل لكنه سيكون خارج القدر الوارد في الروايات، فيكون مشمولا بعموم الانفعال، انفعال الملاقي للنجاسة. فمأزق إذن لم يحققه المشهور حتى نعلم ما هو موقفه وحتى نستطيع محاكمة القول وفق هذه النتائج. ومن غير المعلوم، هاي قضية التجريد عن الخصوصية، ومن غير المعلوم صحة التجريد عن الخصوصية لاحتمالها بل لظهورها من جهة لزوم العسر والمشقة المستنجي مثلا دون غيره، فيكون المورد نقضا آخر على المشهور. إذن ملخص هذا الأمور التي أردنا التنبيه لها في نهاية الفرع الأول، أن ما قلناه من أنه نجس لا ينجس على القاعدة، لذلك يمكن تعميمه لأي شيء حتى ثوب آخر غير المستنجي. أما أنتم على خلاف القاعدة قولكم، زين فما رأيكم في مثل هذه الحالات؟ إن قلتم لا فقط ثوب المستنجي يكون لا بأس به غيره فيه البأس، قلنا لكم هذا خلاف التزامكم بأن ما الاستنجاء طاهر. وإذا كان طاهر لازم كل ملاقي يكون طاهر، ما الخصوصية للثوب المستنجي فقط؟ وهكذا. الأمر الثاني الذي أحببنا التنبيه له أنه الفقهاء لم يتعرضوا، ونحن تبعا لهم لم نتعرض لها في بداية البحث، هنا نتعرض. كان في بداية البحث تنقح جملة من الأمور من ضمنها هذا الأمر، لازم ننقح ماذا تريدون بماء الاستنجاء. الماء المتساقط أثناء عملية التطهير لو الأعم منه ومن أن لو تجمع هذا الماء في طشت أو إناء أو وعاء، هذا كنت نقحه. ماء الاستنجاء المقصود لكم فقط الماء المتساقط أثناء عملية تطهير مع وضع الغائط، لو يشمل حتى لو كان هذا يجمع هذا الماء في إناء، لم ينقحوه. لكن توجد إشارة لصاحب الجواهر في مبحث الغسالة أيضا لم ينقح هناك، لكن وجدت إشارة لصاحب الجواهر في مبحث الغسالة بأن هل المقصود بالغسالة اللي يغسل سائر النجاسات الأخرى المتساقط البن أثناء انفصاله في عملية التطهير، أم حتى المتجمع منه؟ هذا بحث هناك أيضا سنتعرض له، لأن ما تعرضوا له، وهذا مهم هنا مهم هنا، ونحن أشرنا له إشارة وقلنا أنه لا، خصوص الحالة الأولى مقصودة بماء الاستنجاء، حالة تساقط الماء أثناء إجراء عملية الاستنجاء. أما لو جمع بإناء بطشتين فهذا سوف لا يجري فيه حكم ماء الاستنجاء الذي تحدثنا عنه، لأن سيكون محتويا على أجزاء النجاسة التي فيه، فهذا ما يجري بحكم ماء الاستنجاء لو كان يجري. وحملنا على هذا المعنى رواية العيص التي تتذكرونها، لما سألوا ابن رسول الله قطرات من طشت فيه وضوء لاقت، ما هو حكمها؟ قال إن كان من بول أو قذر يغسل ما أصابه. قلنا صحيح، لأنه هذا على القاعدة، لأنه كلامنا في ماء الاستنجاء والعفو عن ملاقيه شامل فقط لماء الاستنجاء المتساقط، أما المتجمع في طشت هذا لا يجري فيه هذا الحكم الخاص لاحتوائه على أجزاء عين النجاسة. فإذن هذا كان علينا أن ننقح هذا المطلب في بداية البحث. ثمين، لم يتعرض الفقهاء قدس الله أسرارهم إلى تنقيح موضوع المسألة من جهة أن حكم المسألة هل يجري بلا فرق بين كون ملاقات الثوب تحصل مع الماء المتساقط أثناء عملية التطهير فقط لو لا، وبين المتجمع منه في طشت أو إناء، العام من ذلك الشامل حتى للمتجمع في طشت أو إناء، أو لا في خصوص الأول، فأيها المقصود؟ لذلك قلنا نعم، أشار صاحب الجواهر قدس سره إلى هذه النكتة في مبحث الغسالة كما سيأتي، والمفروض الإشارة إليها هنا أيضا. وقد قربنا اختصاص الحكم بالأول فقط، هو الثاني بحسب الترتيب، احنا بالشرح هناك بالثاني، الحكم يختص بالثاني، يعني الثاني يعني أنه خصوص الماء المتساقط فقط، ولا يشمل ما لو جمع هذا الماء في إنائه، فلا بد من التنقيح. وقد قربنا اختصاص الحكم بخصوص الماء المتساقط أثناء عملية الاستنجاء، وإن قربنا ذلك عند مناقشتنا لمعارضة رواية العيص، لما ذكرنا أن روايات الباب توجد أكثر من رواية معارضة لها. أنتم تقولون في روايات الباب أن ماء الاستنجاء طاهر، أو القول الآخر نجس لا ينجس ملاقي. وعدنا في رواية العيص الإمام عليه السلام لما سئل عن هذا الملاقي لماء الاستنجاء من قذر أو بول، تصريح من بول في طشت، الإمام يقول يغسل ما أصابه، وهذا معارض لما تفضلت به في أن ماء الاستنجاء لا ينجس ملاقي. فقلنا هاي موردها غير مورد، مورد رواية العيص إنما هي لو جمع هذا الماء في طشت أو إناء، طبعا راح يكون متضمن لأزال نجاسة، فلا بد أن الملاقي له سيكون نجس ولا يكون مشمولا بهذا. ودفعنا المعارضة بخروج موضوع الرواية عن محل البحث لأنها ناظرة إلى الحالة الثانية. التعليق الثالث، طبعا هنا كلام للمحقق الهمداني في مصباح الفقيه، يمكن أن نستفيد منه أنه فعلا يميل إلى أن الحكم خاص بخصوص الماء الاستنجاء المتساقط أثناء عملية الاستنجاء لا يشمل غيره. قال المحقق الهمداني قدس سره عند شرط عدم ملاقات نجاسة من الخارج، وكأنه يشير لاختصاص الحكم، قال وبحكمه ما لو بقي عين النجس الذي يستنجى منه حسا في الماء بعد الانفصال. يقول هذا فإنه حينئذ بمنزلة النجاسة الخارجية الواصلة إليه فينجسه، هاي ليست مشمولة بأحكام ماء الاستنجاء ولا نقول بطهارته إذا جمع هذا الماء، لأن هذه أجزاء النجاسة ستكون كنجاسة خارجية. الأمر الثالث الذي نريد أن ننبه عليه، وهو كلام ذكره بعض الأعلام المعاصرين طاب ثراه في مصباح المنهاج، نثير أصل الكلام ثم وقت ما يسمح لمناقشته. قال في مصباح المنهاج، قال إذا شك في تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء، شروط خمسة ذكرت في منهاج الصالحين كما في العروض ذكرناه. لو شككت هل هذا الماء متغير ما متغير، هل هذا الغائط تعدى عن محل الغائط تعديا فاحشا، هل فيه أجزاء متميزة من، شككت في هذه الشروط. قال إذا شك في تحقق الشروط المتقدمة لثبوت حكم ماء الاستنجاء على كلا التقدير، وهو طهارته أو أنه نجس لا نجس، قال لم يقدح ذلك في إجراء حكمه، حتى لو شككت باجتماع الشروط فإن حكمه ماض. لماذا؟ وكأن المرتكز في أذهاننا أن الأصل عدم تحقق الشروط، وإذا الأصل عدم تحقق الشروط فإذن ما يجري هذا الحكم الخاص، مو هكذا المفروض، مرتكز في أذهاننا. قال لم يقدح ذلك في إجراء حكمه، يجري حكم الاستنجاء عليه. لماذا؟ قال لصدق الاستنجاء في جميع ذلك، يصدق عليه ما استنجاء، فالموضوع متحقق، وإذا الموضوع متحقق فالحكم يتحقق. قال المقتضي لترتب حكمه، إلى آخر كلامه، يحتاج إلى نقاش إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.